من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه. لا زال الكلام في ما يتعلق بصوم قضاء شهر رمضان، وقد تقدم فيما سبق أن قاضي شهر رمضان لا يحق له بعد الزوال أن يفسد قومه، أما إذا أفسد قومه بعد الظهر وجبت عليه الكفارة، وهي أعني كفارة قضاء رمضان، أن الواجب عليه أولا إطعام 10 مساكين، والإطعام على أحد نحوين: إما بالتسليم، وإما بالإشباع. أما التسليم فيعطى لكل مسكين منهم، أي من هؤلاء 10، فيعطى لكل مسكين مد من الطعام، وتقدير المد كما هو معلوم 3/4 كيلو غرام تقريبا. وأما نحو الإشباع بأن يشبعهم بلا تعين مقدار الطعام لكل أحد مدا أو أقل منه أو أكثر، يعني 10 أشخاص يدعوهم ويطعمهم بذلك المقدار، يعني كل واحد مد دكتر بحثي 10، هذا المقدار يطبخه طعاما ويشبعهم. إذا كل واحد يصل إليه مقدار مد أو أقل أو أكثر، كل مع قسمته ونصيبه. فحتى الإطعام على أحد نحوين، ومن ثم لو عجز عن الإطعام عند ذلك تصل النوبة إلى صيام 3 أيام. هذا بالنسبة إلى كفارة قضاء شهر رمضان. ثم أضاف الشارح رحمه الله حكما آخر في هذا المقام، وهو أنه إذا أبطل الصوم القضائي بعد الزوال فيجب عليه الإمساك إلى الغروب والمضي في صومه إلى الغروب، لا أنه يجوز له ارتكاب المفطرات بعد إبطاله. وعليه فإذا ارتكب بعد إبطاله صوم القضاء بأحد المفطرات إذا ارتكب مفطرا آخر فعند ذلك استبهر رحمه الله من الأدلة تكرر الكفارة بتكرر ارتكابه المفطرات. فمثلا لو أبطل صوم القضاء بعد الزوال بالأكل، قلنا مثلا لو أبطل صوم القضاء بعد الزوال بالأكل فتجب عليه الكفارة، ولكن لو ارتكب بعد الأكل الجماعة وجبت عليه كفارة أخرى بسبب تكرره الإفطار، وهكذا. ونظر أو شبه الحكم في المقام بالأصل، أي بأصل صوم شهر رمضان. أليست هناك كانت الكفارة تتكرر بتكرر موجبها بالوضع مطلقا وبتعدد الجنس؟ الآن تعدد الجنس، اولا ابطل صوم القضاء بالاكل، ثم بعد ساعة يعني قبل الغروب ماذا ابطله بجنس اخر اللي هو قضية الجماعي. فنشبه المقام مقام القضاء بمن بأصل شهر رمضان. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. قال ومتى زالت الشمس حرم، لأن المناط في صوم القضاء كان على الزوال، قبل الزوال كان له حق ماذا؟ حق الإفطار، يعني كان مخير يريد أن يستمر في صومه، يريد أن لا أن يفطر. أما بعد الزوال هذا الذي راح يتعرض له. ومتى زالت الشمس؟ ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه، عند ذلك يحرم قطع قضائه. فإن أفطر، يعني إذا أفطر صوم القضاء بعده أي بعد الزوال، عند ذلك وجبت عليه الكفارة. الكفارة قال فإن أفطر بعده بعد الزوال ابتداءً يجب عليه الإطعام، لأنه قضية كفارة القضاء مرتبة، يعني أولاً الخطاب يجي بالإطعام، إطعام 10 مساكين، إن عجز عن إطعام صيام 3 أيام. قال أطعم 10 مساكين كلا، المفعول الأول لأطعم، المفعول الثاني مدا، كل مسكين أطعمه جهد مدا واحدا، ومقدار المد معلوم 3/4 كيلو، غانع 3/4 كيلو. الإطعام على نحوين، إما هذا النحو، نحو أنه كل مسكين تعطيه مد، النحو الآخر إشباع، أو إشباعه، أي إشباع كل مسكين. السبب بلا تعين مقدار الطعام مد أو أقل أو أكثر من المد. قال فإن عجز، الدور الآخر، إذا عجز عن الإطعام عند ذلك ماذا؟ قال فإن عجزا عن إطعامي صام ثلاثة أيام. وصوم الثلاثة على رأي فلم يصرح به الشارع هنا على رأي بعض الفقهاء أن تكون متوالية يعني يوما بعد يوم صام ثلاثة أيام. ويجب هذا اللي قررناه. ثم أضاف الشارح حكما آخر في هذا المقام اللي هو ماذا؟ وجوب المضي. يعني يقول بعد أن ارتكبت المفطر بعد الزوال وأفسدت صوم القضاء مو معناته أنه بعد الارتكاب يحق لك ماذا؟ أن تستعمل مفطرات أخرى يعني مفطر الآخر. لا بل يجب عليك أن تمضي على صومك إلى الغروب. ويجب المضي فيه أي في الصوم مع إفساده بعد الزوال يجب المضي إلى الغروب والإمساك عن سائر المفطرات إلى الغروب. أما لو ارتكب بعد إفساده صومه بعد الزوال لو ارتكب مفطرا آخر هذا اللي والظاهر استبهر رحمه الله من الأدلة أنه إذا ارتكب مفطر آخر بعد منه بعد أن أفسد صومه بعد الزوال بعد الزوال أفسد صومه بالأكل ومثال جبناه ففقد الصوم وجبت عليه الكفارة. ثم لو ارتكب الجماعة مثلا بعد الأكل قبل الغروب استظهر ماذا؟ تكرر الكفارة بتكرر السبب يعني السبب الموجب للإفساد للإبطال إبطال الصوم كأصله. شبه المقام يعني قضاء رمضان بأصل صوم رمضان. هنا تقدم أن الكفارة في إفطار شهر رمضان تتكرر بالوطء مطلقة. تكررت الكفارة أم لم تتكرر فيما بينهما؟ وبعد من موجبات تكرر الكفارة لتعدد الجنس. لو تعدد الجنس في المثال اللي جبناه أنه أولا أكل ثم جامع ثم تعرض إلى مسألة أخرى وهذه المسألة الثانية قد تعرض المصنف فيها إلى فقرتين. الفقرة الأولى ما يتعلق ببيان مقدار الكفارة في صوم شهر رمضان وصوم النذر المعين وصوم العهد. مقدار الكفارة في إفطار شهر رمضان وصوم النذر المعين وصوم العهد. العهد ما يلحق بالنذر. لو قال أحد عاهدت الله تعالى على أنه إذا فعل كذا فأصوم يوما إذا تركت كذا فأصوم يوما واحدا فعند ذلك إذا تحقق يجب ماذا؟ أن يصوم يوما واحد. هذا صوم العهد. نبين أنه إذا واحد خالف عهده عليه الكفارة. ما مقدار الكفارة في صوم العهد؟ الفقرة الأولى من فقرتي المسألة تتعلق ببيان مقدار الكفارة في صوم شهر رمضان والنذر المعين والعهد. الفقرة الثانية ما يتعلق بالإفطار على محرم. أما الكلام في الفقرة الأولى فيقع في مقامين. المقام الأول في بيان مقدار الكفارة في إفطار شهر رمضان، فمن أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا فتجب عليه الكفارة كما لا يخفى. والكفارة هي تلك الخصال الثلاثة: عتق الرقبة، فارز إطعام عشرة إطعام ستين مسكينا، فارز صوم شهرين متتابعين. هذا المقدار مما لا كلام فيه بين الفقهاء، إنما الكلام والخلاف بين الفقهاء في أن هذه الكفارة هل هي واجبة على نحو التخيير أم واجبة على نحو الترتيب. خلاف في ذلك الذي عليه مشهور الفقهاء، وهو القول الأشهر بين الأصحاب، أن كفارة الإفطار في صوم شهر رمضان واجبة على نحو التخيير، بمعنى أن المكفر مخير إن شاء أعتق الرقبة وإن شاء أطعم ستين مسكينا وإن شاء صام شهرين متتابعين، فالاختيار بيده. وعليه فلو أطعم ستين مسكينا مع تمكنه وقدرته على صيام الشهرين، مع ذلك كان مجزيا. هذا معنى التخير. وظاهر عبارة المصنف في المقام هو هذا القول، أعني الوجوب تخييرا، حيث ظاهر العبارة حيث أن المصنف قد عطف هذه الخصال بكلمة أو الدال على التخيير كما ذكر في محله، إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا خلافا للمشهور من أن الكفارة الإفطار في صوم شهر رمضان واجبة على نحو الترتيب، يعني كفارة مرتبة مو كفارة مخيرة، بمعنى المرتبة بمعنى أن الواجب على المكلف ابتداء عتق الرقبة، فإن عجز عن ذلك ولم يتمكن إما لعدم ثمنه لديه كي يشتريها أو لعدم وجودها كما في عصرنا، فعند ذلك تصل النوبة إلى إطعامي 60 مسكينا وأما طالما المكلف متمكن من العتق لا يحق له إطعام 60 مسكينا. وهكذا الحال نسبة الإطعام إلى الصيام، فما دام متمكنا من الإطعام لا يجزي له أن يصوم شهرين متتابعين. هذا هو معنى كون الكفارة مرتبة. هذا ما يتعلق بالمقام الأول من البحث في الفقرة الأولى. وأما المقام الثاني ففي بيان مقدار الكفارة في صوم النذر المعين والعهد. فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك على أقوال متعددة. أصح تلك الأقوال كما ذكره الشارح في المسألة أن كفارة الإفطار في صوم النذر المعين وصوم العهد ككفارة الإفطار في صوم شهر رمضان. وذلك الخلاف المتقدم الذي ذكرناه في صوم شهر رمضان آت بعينه هنا على هذا القول. يعني هذه الكفارة على نحو التخيير لو على نحو الترتيبي، هذا اللي يبتني هذا القول أن الكفارة في صوم النذر والعهد ككفارة إفطار شهر رمضان، هذا الخلاف أيضا هو مشمول به أو من على الخلاف مشمول له. وهناك في مقابل الأصح أقوال أربعة أو خمسة في المقام. وأما الكلام في الفقرة الثانية من فقرتي المسألة الثانية ما يتعلق بالإفطار على المحرم، وتقريب ذلك أن الصائم في شهر رمضان لو أفطر على محرم سواء كان تحريمه، لا تحريم المحرم، سواء كان تحريمه أصليا بمعنى أن حرمته ذاتية بأصل الشرع من قبيل الزنا والاستمناء وأكل مال الغير بغير ابنه وما أشبه وما شابه ذلك مما يكون تحريمه أصليا لا عارضيا. أم عد منه عد التسوية، سواء كان تحريمه أصليا أم كان تحريمه عارضيا بمعنى أن حرمته لا
ليست ذاتية أصل العمل، ليس حراما ذات العمل، ليس حراما إلا أن الحرمة عارضت عليه بعنوان ثانوي من قبيل الجماع مع الزوجة حال الحيض، ومن قبيل أكل الإنسان ماله النجس، هو ماله بحد ذاته ليس حرام أصلي، ومثل الأكل مال غير بغير إذنه، لا إنما هو ماله، فهذا الأمر أن الحرمة عرضت عليه. ليش؟ من جهة أن كون المال قد تنجس مثلا، فهذا الأكل ما الطعام اللي هو من الصميم ما لم يشتري وأمثال ذلك هو بحد ذاته ليس حراما، ولكن ماذا؟ حيث أنه تنجس فعندنا دليل ماذا؟ يحرم أكل النجس أو شرب النجس ونحوهما مما كان التحريم عارضيا على كلا التقديرين. لو أصفر في شهر رمضان على محرم فما مقدار، وعلى كلا التقديرين لو أصفر في شهر رمضان على محرم فما مقدار كفارته علامة استفهام. وهذا مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، فذهب جماعة من الفقهاء ومنهم الشهيدان رحمهم الله إلى أن كفارة الإفطار على محرم كفارة الجمع، وأنه تجب عليه الخصال الثلاثة المتقدمة بأجمعها، فعليه أن يعتق ويطعم 60 مسكينا ويصوم شهرين متتابعين. ومستندهم خشف مدركهم ماذا؟ ومستندهم في ذلك صحيحة عبد السلام ابن صالح الهروي عن الإمام الرضا عليه السلام الدالة بوضوح على أن من أفطر في شهر رمضان على محرم تجتمع عليه الخصال الثلاث. وهذه الرواية تامة من حيث السند والدلالة، فيمكن التعويل عليها. وذهب بعض آخرون منهم أي من الفقهاء إلى أن كفارة الإفطار في هذه الصورة، يا صورة الإفطار على محرم كغيرها، وأنها تكون واحدة مكفرة جامع، وأنها تكون واحدة. ودليلهم في ذلك أنشوف ذلك ماذا؟ واستدلوا على ذلك بما حاصله أن الروايات الواردة في باب كفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان. أن الروايات الواردة في بيان في باب بيان كفارة الإفطار في شهر رمضان دالة على أن من أفطر في شهر رمضان تجب أو يجب عليه أحد الخصال الثلاث المتقدمة، وهذه الروايات مطلقة من دون بيان وتقييد فيها لما كان الإفطار على محرم أو على غير محرم، فهي من هذه الناحية لسانها مطلق وبإطلاقها تشمل ما إذا كان الإفطار على محرم. فالإفطار على المحرم حال يصير حال منه، حال الإفطار على غير المحرم بمقتضى إطلاقات تلك الأدلة. فلذا تمسكوا بإطلاق تلكم الروايات وقالوا بأن كفارة الإفطار في هذه الصورة كغيرها وأنها واحدة، يعني خصلة واحدة من تلك الخصال الثلاث. إلا أن الشارح، لأن الشارح وين درسنا في الجماعة الأولى قلنا ومنهم الشهيدان، إلا أن الشارح رحمه الله ناقش دليل هؤلاء بما حاصله، حاصل مناقشته في المقام، بما حاصله أن تلكم الروايات لو نسبناها وقسناها إلى صحيحة عبد السلام عن الإمام الرضا الواردة في المقام، في المقام عن الإفطار على محرم، فأنتوا تثبتوا بتلك الروايات، روايات اللي واردت في أصل منه في أصل كفارة الإفطار في باب كفارة الإفطار في شهر رمضان. يقول مثل ما أنتوا ضبطوا لكم الروايات، انظروا إلى هذه الرواية أيضا صحيحة من حيث السند والدلالة، فصار عندنا شنو؟ جانبان من الروايات. أن تلكم الروايات لو نسبناها إلى هذه الرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام، وهذا فتحت لسانها قبل شوي عرفناها لسانها ماذا؟ أنه بوضوح دالة بوضوح على أن من أفطر على محرم في شهر رمضان تجتمع عليه الخصال الثلاث. أن تلكم الروايات لو نسبناها إلى هذه الرواية الصحيحة لرأينا أن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، نسبة المطلق والمقيد، وأصوليا يمكن الجمع بين الإطلاق والتقييد، وأصوليا يمكن الجمع بين دليل المطلق ودليل المقيد، يمكن الجمع بينهما بالجمع الدلالي العرفي ألا وهو حمل دليل الإطلاق على دليل المقيد من جهة أن دليل المقيد لسانه لسان بيان لسان مبين لسان قرينة. ومن المعلوم لديكم أن القرينة مقدمة على ذي القرينة، أن البيان مقدم على ذي البيان، فيقيد فنقيد الإطلاق تلكم الروايات بمن نقيدها بهذه الرواية الصحيحة عن الرضا، ونتيجة التقييد نقطتين شارحة ماذا؟ ونتيجة التقييد يعني نتيجة هذا الحمل شو راح نحمل ونشبه، ونتيجة الجمع أو نتيجة التقييد أن تلكم الروايات ناظرة إلى الإفطار على غير المحرمين، وأما هذه دليل البيان دليل القرينة دليل المترجم دليل المفسر من المقيد، هذا لسانه لسان مترجم لسان مفسر، المفسر مقدم على المفسر، بينما هذه ناظرة إلمن حسب لسان الصريح ناظرة إلى الإفطار على محرم، ويحصل الجمع بين الروايات ولا تهاف تأث البين، والجمع مهما أمكنوا أو لا. تلكم الروايات أيضا فيها إذا مو كلها فعمدتها أو معظمها صحيحات من حيث السند من حيث الدلالة، والجمع مهما أمكنوا أو لا من الطرح يعني من طرح أحدهما أو إحديهما. فتحصل في نهاية المطاف من الشارح رحمه الله أنه ذهب تبعا للشهيد من أن كفارة الإفطار على محرم على المحرمين كفارة الجمع كفارة الجمع. قال رحمه الله المسألة الثانية الكفارة، هاي الفقرة الأولى. الفقرة الأولى شلون جزأناها؟ الفقرة الأولى الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد. الفقرة الثانية من المسألة قول المصنف بعد قليل ولو أفطر على محرم. ففي هذه المسألة أكو فقرتان من الكلام. الفقرة الأولى الكفارة في شهر رمضان، هذا جزأته إلى مقامين، أما الكلام في الفقرة الأولى فيقع في مقامين. المقام الأول ما يتعلق بتسليم الكفارة شهر رمضان، والمقام الثاني ما يتعلق بالنذر المعين والعهد. قال الكفارة هنا مندمجة، الكفارة في شهر رمضان اللي هذا لقحنا احنا في المقام الأول، بعد وصوم النذر المعين وصوم العهد، هذا في أصح متعلق فقط بمن؟ فقط بنذر المعين والعهد. هذا اللي أنا خلاني أفرزه في مقام مستقل، لأنه في كفارة شهر رمضان ماكو خلاف في أصل في أصل خصال الثلاث، ماكو، وأنها عتق فارزة طعام 60 فارزة صوم شهرين متتابعين، ماكو خلاف في هذا. الخلاف صار وين؟ في أنها على نحو التخير أو على نحو الترتيب، بينما هذا أصح الأقوال وين؟ فيهما. لاحظ عبارة الشارح في أصح الأقوال فيهما يعني في النذر المعين والعهد. نعم هذا اللي خليناه في المقام الثاني، وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء على أقوال متعددة. أصح الأقوال كما ذكر الشارع أن كفارة الإفطار في النذر والعهد شنو؟ كفارة في شهر رمضان عتق رقبة. أو لاحظوا تعبير الشارع الشهيد رحمه الله حيث أنه عطف الخصال بكلمة أو كلمة أو دالة على التخيير، فظاهر عبارة يستفاد منه شنو؟ أنه يرى أن كفارة شهر رمضان على نحو التخيير، قال عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لاحظوا وقيل هي مرتبة، هذا يتعلق بالمقام الأول، يتعلق بالمقام الأول من البحث في أن كفارة إفطار شهر رمضان هل أنها واجبة على نحو التخيير كما عليه المشهور، أم أنها على نحو المرتبة. قيل هي مرتبة بين الخصال الثلاثة، وقد عرفت معنى المرتبة، يعني ما دام هو متمكن من العتيق ما ينتقل من نفس النوبة إلى الإطعام، إذا إطعام ممكن نفس النوبة من إلى الصيام. لاحظوا والأول والقول الأول أعني كون الكفارة مخيرة أشهر بين الفقهاء. فالمقام الأول عند قولان، عندنا قولان، قول المشهور أن الكفارة مخيرة، قول الآخر بعض الفقهاء أشاد بقوله قيل أن الكفارة مرتبة. أما قضية صوم النذر المعين والعهد أذنيتش يتعلق بهم في أصح الأقوال فيهما، أقوال أربعة أو خمسة أو ستة أصحها عند الشارحي وعند الشهيد، ماذا؟ كفارة إفطار شهر رمضان. الفقرة الثانية من البحث، هل ولو أفطرت جعلناها في البحث من الخارج، ماذا؟ الفقرة الثانية من الباحث في المسألة الثانية، الإفطار على محرم ولو أفطر على محرم. هنا عرفنا أنه مما وقع الخلاف فيه على قولين، على قولين ذهب جماعة منهم الشهيدان إلى أن الكفارة ماذا؟ كفارة الجمع. ذهب بعض آخر من الفقهاء إلى أن الكفارة واحدة، وأن الخصال الثلاث لا تجتمع على المكلف. فمعلوم؟ لاحظوا الآن قولين طلعوا من العبارات، يقول ولو أفطر على محرم، يجي يفسر الشارح، تفسير الشارح إما تفسير الإفطار، أفطر أي أفسد صومه به، شنو فائدة هذا التفسير؟ فائدة هذا التفسير دفع توهم، دفع توهم أن المراد من الإفطار هو الإفطار في الغروب، في وقت الغروب، هذا اللي هو الماشي في أذهاننا، شو وقت تجيني بعد الإفطار، شو وقت المجلس التعزية بعد الفطور، إفطار يعني وقت الغروب. فقد يتوهم أن المراد من الإفطار هنا وقت الغروب، فإذا كان وقت الغروب ما معنى لهذا البحث، شنو معنى لهذا البحث أنه شنو ما مقدار الكفارة ومن القبيل. فإذا الشرع فسر الإفطار، بل دفع توهم أن المراد من الإفطار هو الإفطار في الغروب، فدفعه من أن الإفطار يطلق، نجي نشوف معنى الإفطار ماذا فقهيا، من أن الإفطار يطلق على الخروج عن الصوم مطلقا سواء كان وقت الإفطار أم لا. فجنابة إلى أفطر وقت الغروب إفطار ومفطر، إذا قبل الغروب إفطار ومفطر، ليش؟ لأن معناه الشرعي، معناه الاصطلاحي، معناه في باب الصوم هو منه الخروج عن الصوم، وقد خرجت عن الصوم لو ما خرجت، إذا أفطرت قبل الغروب يصدق عليك أنك خرجت عن الصوم. فيقول هذا هو مرادنا من الإفطار هنا، أي أفسد صومه به، افسد صومه به. قال لو افطر على محرم مطلقا. مطلقا تفسير من العفو قيد من للمحرم، يعني هذا المحرم مطلق كان تحريمه اصليا ام كان عارضا، هذا اللي وضحناه من الخارج. قال اصليا كان تحريمه ذاتيا كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير اذنه وغباري، غباري عطف على مالي، يعني كلمة تناول هنا مجيبوها، وتناول غبار ما لا يجوز تناوله كالتراب، مو درس في الأطعمة والأشربة أن التراب لا يجوز أكله، باستثناء ماذا؟ تراب سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام ورد فيه نص، وتناول غبار ما لا يجوز تناوله، وتناول نخامة بضم النون، نخامة الرأس النازل من الدمار إذا صار، لكن شو وقت إذا صارت في الفم بهذا القيد؟ هذا القيد يشير رحمه الله إلى خلاف في المسألة، إلى وجود خلاف في ماذا؟ في مبطلية النخامة للصوم، في مبطلية دلع نخامة الرأس للصوم. أقوال ثلاثة، القول الذي يختاره الشارح وكذا الشهيد الأول رحمه الله أن نخامة الرأس إن وصلت إلى فضاء الفم فعند ذلك بلعها موجب لإفساد الصوم، وأما إذا نزلت من الدماغ وابتلعت من دون أن تطير في فضاء الفم فلا يوجب ذلك، يعني بلعها لا يوجب إبطال الصوم. لذا قال إذا، يعني شو يقول؟ يقول نخ تناول نخامة الرأس يوجب إفساد الصوم شو وقت؟ إذا صارت في الفم، أما إذا ما صارت في الفم طلعت من الدماغ من دون أن تصل إلى فضاء الفم فعند ذلك لا توجب فساد الصوم. هذا على رأي الشارحي، وهنا قولان آخران في خلال ذلك. هذا ما يتعلق بمن بمبطلية النخامة للصوم، أما بالنسبة إلى حرمته وتحريمه ذاته هذا بحث آخر، خلاف آخر موجود. فالفقهاء عندهم خلافين في نخامة الرأس. الخلاف الأول في مبطلية بلعها للصوم وعدم مبطليتها، أقوال ثلاثة. القول الأول أن النخامة كاللعاب. القول الثاني ما عليه الشهيدان أنه إذا صار في الفم فمبطلة وإلا فلا. خدمتكم، هذا الخلاف الأول جائزين، أعجب خدمتكم الخلاف الثاني. القول الثاني ماذا؟ أنه لا، إذا بلعها عمدا فمبطلة، وصلت إلى فضاء الفم أم لم تصل، هذا الخلاف الأول. أكو خلاف آخر من الفقهاء، خلاف رقم اثنين، في ماذا؟ في أصل محرمية النخامة ذاتا، انه بلعها حرام غير الصائم، فج بحث اخر ذاك. عشان كلامنا في مبطليه الصوم، مو لو افطر صوما، لو افطر صوما بحث اخر عندهم، خلاف اخر عندهم في حرمه اصل بلع نخامه الراس، خلاف بين الفقهاء على قولين، هذا تدرسونه في كتاب الاطعمه هناك. مبنى الشارح رحمه الله لذلك جاب المثال، جاب مثال إلمن أصليا كان تحريمه. مبنى الشهيد الثاني في كتاب الأطعمة أن نخامة الرأس بلعها محرم ذاتا، بدليل ماذا؟ بدليل أن النخامة من الخبائث، والخبائث محرمة بدليل قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والمراد من الخبائث كل ما يتنفر الطبع منه، فالمسألة خلافية. هذا اللي مبنى أن نخامة الرأسي بلعها ليس حراما لأنه ليس من الخبائث. المسألة النزاع نزاع صغروي، النزاع صغروي في أن النخامة من الخبائث أم لا. إذا كان من الخبائث رتب الكبرى يحرم عليهم الخبائث، إذا مو من الخبائث فعند ذلك ماذا؟ خارج، لا يصلح، لا يصلح أن تطبق الكبرى عليه. الشارح هناك يرى أن نخامة الرأس بلعها من الخبائث، فإذا كان من الخبائث فالخبائث محرمة بدليل قولي ويحرم عليهم الخبائث. فلذلك جعل النخامة مثالا من أمثلة ما إذا كان المحرم محرما أصليا. والمراد من الخبائث كل ما يتنفر منه الطابع أن عدل منه، عدل أصليا كان تحريمه أم كان ماذا؟ أم كان تحريمه عارضية كوضع الزوجة في حال الحيض وتناول ماله، وتناول ماله النجس هو ماله ولا تحيد أنه صار نجس فحرم في العراض. الآن ربط العبارة، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث كفارات وهي أفراد المخيرة سابقا. إذا سابقا كانت مخيرة، الآن بعد ثلاثة شنو؟ مجتمعتان، يعني هاي الأفراد الثلاثة مجتمعتان علي على أجود القولان. القول الأول ما ذهب إليه جماعة بتعبير جماعة، أجود القولين شنو دليلهم؟ هذا للرواية يمكن أن تجعلونه كعبارة وجه الأجودية. شنو وجه الأجودية؟ للرواية الصحيحة عن الرضا، رواية عبد السلام ابن صالح الهروي عن الإمام الرضا في الوسائل جيم سبعة باب عشرة من أبواب ما يمسك الصائم عن، رقم الحديث واحد. وقيل لحد الآن طلعت القول الأول مو في المثلة، القول الثاني وقيل واحدة كغيره، كغيره شنو؟ كغير الإفطار على محرم، يعني مثل ما الإفطار على محلل كفارة واحدة هنا أيضا واحدة. دليلهم ماذا؟ استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص، هاي النصوص المتقدمة أيضا الوسائل نفس المصدر، الوسائل باب عشرة من أبواب ما يمسك الصائم عنه، بس هنا ندخلوا بعد رقم الحديث عدة أحاديث روايات هي مطلقة، وقد وضحت لكم إطلاقها من الخارج شلون مطلقة، مطلقة من هاي الجهة، يعني ما بينت أنه إفطار على محرم أو على غير محرم. زين، يجي الشارح رحمه الله في مقام المناقشة، مناقشة دليل هؤلاء وتقييدها، هذا مناقشة الشيخ الشارحي لدليل هؤلاء. القول الثاني يقول وتقييد تلكم الروايات المطلقة بغيره، أي بغير الإفطار على محرم، هذا تقييد شنو؟ طريق الجمع وحل الجمع بين الروايات وعدم طرح بعضها. كيفية التقييد والحمل أيضا وضحتها من الخارج، حمل شلون المطلق على المقيد بالجمع الدلالي العرفي. والحمد لله رب العالمين.